إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج على بصيرة. الموضوع الأكثر يعني إثارة للجدل في الساحة الآن تصريحات الدكتور عصام العريان حول حق اليهود في العودة، والإشارة إلى أنهم ربما أن لهم حقوق أو لهم ممتلكات ظلموا إلى غير هذا. وفي الواقع يعني هذا الكلام فيه يحتاج منا بعض وقفات عندها. أولا، أنا أستوعب موقف الدكتور عصام العريان، وهو أمر بيحدث لناس كتير جدا أنه يستغرق في فكرة ما، استغراق جامد جدا بحيث يعني يذهل عن تفاصيل أخرى. فهو مستغرق في فكرة العدل ولازم أنكم شرعان وقوم على ألا تعدلوا، مستغرق بفكرة أداء الحقوق لأهلها، مستغرق في فكرة أن الإسلام أمر بالبر والإقساط مع أهل الكتاب واشمال اليهود والنصارى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا دي قواعد عامة كلها نحن متفقون حولها ونطبقها مع من يعيش في مصر من النصارى ومع العشرات الباقيين من اليهود في مصر. هل هذا يعني ان احنا نبتدي نتكلم على يهود قد هجروا من مصر ولهم ممتلكات ومفروض لا، احنا هنا بدأنا نتكلم في وقائع تاريخية. هذه الوقائع التاريخية لابد ان احنا نعرفها كويس، لا سيما ان عليها تبعات، وهذه التبعات لا تعود على فرد بعيني، هذه التبعات تعود على المجتمع ككل وعلى الدولة ككل وعلى الشعب ككل. فمن الممكن الانسان اذا ما يعني ادعى عليه مدعي حقا ما وهو رأى انه ياخد بالاحواط ويقول له ايوه يا عم انت الحق اللي انت بتدعيه علي ده رغم ان انا مش فاكره ورغم ان انا مش مستوثق منه انا حدهولك ابراء لذمتي، ودي يعني سواء مع مسلم او مع كافر مع يعني اهل من اهل الكتاب نصراني او يهودي او حتى مع من ديانات اخرى غير ديانات الكتابية ونحو ذلك. لكن الان انا بتحدث عن شعب مصر، شعب كبير عريض دفع فاتورة كبيرة جدا عبر تاريخه. الجالية اليهودية التي هاجرت، عايزين نشوف هي اخذت من شعب مصر ايه وعطت لشعب مصر ايه، عايزين نشوف هم سابوا ممتلكات فعلا ونزعت منهم ممتلكاتهم عنوة ولا لا، عايزين نعرف هم كانوا مواطنين مصريين واجبروا على الهجرة ولا الى غير ذلك من الامور. لان انا مش معقول اكون النهاردة في الدولة الاسلامية بيبقى الـ 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 من يستطيع من يمتلك اقامة بحكم الواقع بامواله ووجوده واشترى دار وله عمل بقى مواطن، ان كان مسلم فبحكم اسلامه، ان كان من اهل الكتاب فولهم ذمة بيدخل في اهل الذمة. لكن انا دلوقتي بتكلم على دولة قومية وجدت وبقى في حاجة اسمها جنسية، وهذه الجنسية بقى لها تبعات، هم اخذوا حقوق والى غير هذا من هذه الامور من التفاصيل التي لابد ان انا النهاردة قبل ما اقول في تصريح اعلامي ان اليهود من باب يعني من باب بيان حسن الاسلام وبيان حسن العشرة نحن نقدر هذه المقاصد النبيلة التي يمكن ان تقف وراء هذا التصريح، ولكن هذه المقاصد النبيلة يعني تتحدث عن وقائع تاريخية، هذه الوقائع التاريخية لابد أن أستوثق منها قبل أن أتحدث، لا سيما إذا كان سوف تنشئ التزام، وهذا الالتزام سوف تلتزم به دولة بأكملها. فإذا إيه الأمر الآخر لازم أن احنا نبصله في هذه القضية، أن اليهودية من أعقد الأمور. لما أتكلم على كلمة يهود أمر معقد جدا، ما تيجي مثلا تتكلم على النصارى بتبقى عارف أن ده دين، فتقول مثلا يوجد مصريون يدينون بدين النصرانية، تقول وماله، ما احنا دلوقتي كلنا مصريين، في أغلبية مسلمة في أقلية نصرانية، ده دينها، هياخدوا حريتهم في هذا الدين وإقامة شعائرهم والتحاكم إلى شريعتهم فيما يخص أحوالهم الشخصية. فأنت تتحدث هنا عندما تقول النصرانية فأنت تتحدث عن دين محدد المعالم. عندما تتحدث عن اليهودية هل أنت تتحدث عن دين؟ يبقى كل اللي بتقوله في شأن النصرانية هتقوله سواء بسبب شأن اليهودية، لأن احنا عندنا حتى الإسلام بيقسم عندنا الأديان سوى الإسلام بنقسمها نوعين، الديانات التي أصلها كانت كتاب من عند الله تبارك تعالى تشمل اليهودية والنصرانية، والديانات الأخرى التي هي أقل من هذا لأنها ديانات وضعية أو ديانات وثنية أو نحو ذلك. فإذا اليهودية والنصرانية من الناحية الدينية بتكلم على اليهودية كدين والنصرانية كدين، فبقول ان هما ديانات كتابية ودول لهم حقوق في المجتمع المسلم ربما اعلى من حقوق الديانات الاخرى الغير كتابية. لكن المشكلة كلمة اليهود الان يعني مرتبطة متداخلة جدا، فعندك اليهودية كديانة، عندك اليهودية كقومية، وغير انها قومية ده قومية بينشأ لها دولة، يعني الدولة الوحيدة، يعني مثلا انت اللي بيتقال ان كل من ينتمي لهذه القومية انه من حقه ياخد جنسية دولة اسرائيل، ومن حقه على الاقل من جهة اسرائيل، يعني كانت الاول ما عند نشأة يعني هذا الكيان كان هو بيقول قوانينه الداخلية والميثاق اللي هو قائم عليه ان اي حد يهودي يجي وهو يبقى مواطن اسرائيلي وفق يعني قوانينه. الدول الاخرى يعني زي مصر وزي الدول العربية وزي روسيا وزي الحبشة وحتى الدول الاوروبية وامريكا، وان كان هم من اوائل الدول التي سمحت لليهود الموجودين فيها ان يهاجروا الى اسرائيل ويكتسبوا الجنسية الاسرائيلية بناء على هذا. فأنت الآن تتحدث عن اليهودية ليست عن أنه عندك مواطن مصري مقيم في 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 مصر بيدين بدين كتابي هو اليهودية، لا أنت تتحدث بالذات أن الكلام هنا بتكلم على ناس طلعوا برا بالفعل وراحوا دولة إسرائيل بالفعل واكتسبوا جنسيتها بالفعل. فإذا أنا بتكلم على اليهودية كدين ولا بتكلم على اليهودية كقومية، وقومية ليست قومية طبيعية وليست قومية يعني بل قومية انشئت لها دولة، هذه الدولة تنادي جميع من يتبعون هذه القومية بانهم يأتوا اليها. ده بيقودنا الى انت بتتكلم بقى على الصهيونية اللي هي يعني حركة عدائية للدنيا بأسرها لا سيما العرب والمسلمين، وهي التي يعني اغتصبت الارض في بلاد المسلمين واستخدمت في هذا اساليب القتل والتهجير القسري وتسميم الماشية والى غير ذلك من الامور المعروفة تاريخيا. بتتكلم على انهم فيهم لما اجي اتكلم، فانت ما بتقول لو احنا قلنا بضع عشرات من اليهود اللي قاعدين في مصر ومعهم جنسية مصرية، الدستور اتكلم عليهم ان هم زيهم زي النصارى يتحكمون الى شرائعهم في احوالهم الشخصية. بتتكلم على ناس خرجت وراحت اسرائيل واكتسبت الولاء لهذه الدولة اللي هي في حالة عداء، حتى لو قلنا في معاهدة سلام مع مصر في حالة عداء عامة بين هذا المشروع الاستيطاني، هذا المشروع اللي هو اللي جيت غرس في قلب الامة وبين عموم الأمة في حالة يعني صراع ثقافي وحضاري فيه. ولسه احنا يعني من شوية قبل او في بداية الثورة سمعنا ازاي ان احد قادة المخابرات الاسرائيلية يتحدث ان هو اللي واقف وراء حوادث الفتنة الطائفية في مصر، وبالمناسبة طبعا ما يسمى بانه هو حتى ان هو تهجير لليهود من مصر تم في عهد الرئيس عبد الناصر، يعني هو في الواقع كان هم معظمهم هاجر، وبعدين جت حادثة زودت حدة العداء الشعبي تجاه اليهود اللي عايشين في مصر، اللي هم لانه بدأوا يحس ان اليهود اللي عايشين في مصر لا بيعملوا بأجندة اسرائيل عملية برضو، زي ما هو المخابرات الاسرائيلية اعترفت في الفترة الأخيرة إنها وراء حوادث الفتنة الطائفية. لا، الحادثة دي معروفة بحادثة سوزانا أو بفضيحة لافون، إن المخابرات الإسرائيلية كانت عبر خلية من اليهود المتمصرين. خلينا نعرف التعبير ده، اليهود المتمصرين، هرجع له تاني ولانه له أهمية كبيرة واحنا بنناقش القضية دي. هل اللي تركوا مصر سنة 61 أو حتى اللي تركوه في سنة 65، هل دول كان معاهم جنسية مصرية؟ ما انت تتكلم على دولة قومية وفي قانون جنسية ونحو ذلك ولا لا؟ لا، يعني هنلاقي ان هو ما كانش معاهم الجنسية المصرية اصلا عشان اقول دول يرجعوا. لا، ما كانش معاهم الجنسية المصرية. طيب، يعني اذا احنا بنتفق على ان اليهود كدين كان اصله من عند الله، وكان يعني اصله له وله كتاب، وان كان حرف وبدل، وان الاسلام عندما يعني جاء اعطى وضع متميز للديانات الكتابية اليهودية والنصرانية عن غيرها من الديانات. وعموما احنا القاعدة العامة ان هم بيعيشوا في الدولة الاسلامية ويتمتعوا بالعلاقات البر والاقساط المتبادلة بينهم وبين المسلمين وانا حذك ده. هنا انا بتكلم على الديانة اليهودية، لكن لازم طبعا هنا ابقى عندي فصل او عندي حذر بالغ من طبعا اليهود بيتعصبوا لجنسهم، وهم مخليين ديانتهم حكر على جنسهم. فاذا هو الديانة اليهودية لها شق اخر، وهو شق قومي، قومية اليهود. طبعا هم بيجي في فترات يلاقوا عددهم قل جدا جدا، فيبتدي يقوم يسمح رجال الدين عندهم بانه يعتنق اليهودية من ليس اليهودي جنسا. وبالتالي اليهود اللي موجودين دلوقتي اليهودية يعني واقفين في حالة يعني في وضع يعني وضع مضطرب متناقض. هل هم بالفعل بيؤمنوا ان هذه اليهودية رسالة الى بني اسرائيل خاصة وما ينفعش حد تاني يؤمن بها، فضلا عما اضافوا التلمود بعد ذلك من ان هم لا، اصل هم شعب الله المختار والباقي حمير شعب الله المختار الى غير ذلك؟ ولا طب ايه اللي بيوجد لنا عندنا يهود زنوج؟ ايه اللي اوجد عندنا يهود يعني ذو بشرة ملونة؟ إلا لا، لان هم بيجي في فترات يقوم فاتح وقد قال الله تبارك تعالى في شأنهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهم اللي جيهم وأغلقوا باب الهداية على اليهود فقط، إن كانوا يزعمون أن الذي معهم هداية، وهم اللي بيجوا عند الضرورة يقوموا يفتح الموضوع ويقول باللغة المستخدمة عندهم، التعبير المستخدم عندهم، بيفتح باب التبشير بالديانة اليهودية في غير اليهود جنسا. ويفضل حتى اللي بيتورط الورطة دي يعني بيخسر يعني دنيا وآخرة زي ما بيقولوا، لأنه يعني من جهة بيبقى ذهب إلى هذا الدين، ومن جهة تانية بيظل يعامل طول عمره معاملة دونية من سائر اليهود. طيب، احنا عندنا في مصر من أهم الحاجات اللي عايزين نعرفها، هل العرق اليهودي، طالما احنا بقى بتكلم على أن اليهود ديانة وجنس أو ديانة وقومية في آن واحد، هل العرق اليهودي عرق متجذر في مصر؟ يمكن احنا اتكلمنا قبل كده في مناسبات وكان البعض بيتحدث حول مين اصحاب البلد الاصليين والكلام ده، وقلنا يعني الدنيا يعني الـ 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 يعني الـ منذ اقر قانون الجنسية المصري وبقى اللي حصل على الجنسية المصري هم دول المصريين، ده اللي احنا بنتكلم عليه. وإلا أمريكا بتتكلمش على الهنود الحمر ونحو ذلك، ولكن حتى لو من باب المعرفة التاريخية، لكن من باب الحق السياسي، مصر للمصريين اللي عايشين عليها دلوقتي اللي هم المسلمين بيمثلوا من 90-95% من سكانها. لكن حتى من الناحية العرقية لما جينا حاولنا نحلل الأعراق الموجودة في مصر، قلنا عندنا عرق فرعوني نقي يعني لم يختلط بغيره من الأعراق، وده موجود في النوبة، وربما موجود عرق قريب منه أو موازي له أو هو في سيوة، ودول بفضل الله تبارك وتعالى نسبة الإسلام فيهم الآن مع أنهم من الناحية العرقية من سلالة الفراعنة، لكن الحمد لله الإسلام فيهم تقريبا نسبة 100%. يعني إذا كان نتكلم على أقدم الأعراق في أرض مصر فهي الأعراق النوبية والأعراق السوية، ولما بتكلم العرق ده الآن بتشكيلته الدينية عاملة إزاي بقول تشكيلته الدينية 100% مسلمين. العرق اللي يلي هذا العرق، العرق الفرعوني في القدم في مصر هو العرق العربي، والتاريخ بيثبت ان العرب هاجروا عبر البحر الاحمر الى مصر واستوطنوا اجزاء كبيرة منها من جنوب الصعيد وحتى الصحراء الغربية، والى الان القبائل العربية الموجودة تعرف يعني كتير منها يعرف جذوره العربية في الجزيرة العربية وغير ذلك، والقبائل العربية يعني ورد عليها النصرانية ولكنها لم تدخل فيها في الجملة وبقيت على وثنيتها إلى أن دخل الإسلام مصر، فدخل العرب الذين في مصر من اللي كانوا مقيمين فيها، وإلا فعمر بن العاص رضي الله عنه قادم يعني بجيش يعني عدده 3000 أو 7000 على أقصى تقدير، فكان العرب اللي في مصر دخلوا في الإسلام. أيضا كان عندي في مصر عرق القبطي وهو عرق فرعوني يوناني حاصل يعني عرق مهجن بين الفرعونيين، وهذا عرق قديم من أيام الحكم اليوناني لمصر، وهذا العرق يعني بعضه يوجد فيه مسلمون ويوجد منه نصارى. يعني اذا بتكلم على ان لو بتكلم على الاعراق الموجودة في مصر المتجذرة القديمة، عندي العرق الفرعوني العرق العربي الخالص، العرق القبطي اللي هو فرعوني يوناني، عندي ايضا حتى بقى يعني بعد كده ما جت الاعراق الاوروبية وتداخلت وبقى عندي صور كتيرة من صور الاعراق المهجنة ما بين العرق العربي والعرق الاعراق الاوروبية. العرق اليهودي كما نعرف ان اليهود مغلقين على نفسهم، هم كقومية لهم ديانة، يعني الديانة مغلقة على هذه القومية، من ثم لا يتزوجون الا منهم. فالمفترض ان انا بجد عرق يعني يهودي، هذا العرق في مصر وبغض النظر طبعا في فترة يعني القدوم الاول لبني اسرائيل الى مصر كان قدوم لمؤمني بني اسرائيل، يعني كانت قصة نبي الله يوسف عليه السلام ثم يعني استقدامه ليعقوب عليه السلام ومعه اخوته، وبقي هذا الامر الى زمن نبي الله موسى عليه السلام، والمعروف قصته مع الفرعون وهجرته ببني اسرائيل من مصر. يبقى انا بكلم هنا من ناحية العرقية ان موسى عليه السلام خرج ببني اسرائيل مصر. طبعا هؤلاء في ذلك الزمان كانوا يحملون راية التوحيد وهم اخوان لنا ونحن نصوم عاشوراء، يعني شكرا لله تبارك تعالى على نجاتهم من فرعون وقومي، يعني ده كلها حقائق لابد ان احنا نضعها في الاعتبار عشان لما نيجي نتكلم بلغة الاعراق والكلام ده ما يضغاش ده على قاعدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، ولكن حقائق انت بتتكلم على حقائق واعراق بنقول لا، العرق اليهودي كعرق وكانوا في الوقت ده يعني يمثلوا الايمان، وطبعا قصتهم مع نبي الله موسى عليه السلام تدلنا على ان الايمان فيهم مع انهم كانوا ما زالوا امة تحمل راية التوحيد، الا ان كم العصيان وكم التمرد وكم الخروج على شرع الله تعالى وكم بحدوث الردة فيهم كان كبير جدا الى ان عقبهم الله تبارك تعالى بالتيه كما تعلمون. بعض المؤرخين بيقول لا بقيت منهم قلة قليلة موجودة لم تخرج مع موسى عليه السلام، وكان ده يحتاج الى دليل. لكن اذا اليهود خرجوا من مصر لكن بدأوا يعودوا على فترات بعد ذلك، لان مصر يعني كانت بتتمتع عبر تاريخها بدرجة من درجات الاستقرار السياسي ودرجة من درجات الاستقرار الامني، نسأل الله تعالى ان يديم على مصر نعمة الامن. فبدأت بعض اليهود العراق وبعض يهود فلسطين يأتوا الى مصر في ايام الاسكندر، ثم جاء هجرة كبيرة جدا يهودية الى مصر في عهد الامبراطور تيتوس عام 66 ميلادية. طبعا الامبراطور تيتوس يعني كان بينه وبين اليهود في فلسطين حلف، وبعدين هم غدروا به، والحلف ده يعني حتى يعني كان في عهد سلفي، يعني كان احد وجه هذا الحلف ضد عيسى عليه السلام حينما حاولوا يعني حينما أوشوا بالرومان لكي يصلبوه، ولكن رفعه الله إليه. كان أنتم تعلمون أن النصارى يعتقدون أن الصلب تم بالفعل، لكن عموما كان الحلف موجه، يعني أصل القضية أن يهود فلسطين في ذلك الوقت يعني تحالفوا مع الرومان بغرض قتل عيسى عليه السلام، متفق عليه تقريبا بين المسلمين وبين النصارى وبين اليهود. الفرق أن احنا بنعتقد أن الله رفعه إليه، هم بيقولوا أن الأمر تم. ما عاقب الله عز وجل يهود فلسطين على هذا الاشتراء على أنبيائه ورسله، أنه سلط عليهم الإمبراطور الروماني تيتوس وشردهم في وأخرجهم من بيت المقدس، فجي منهم يعني بعضهم إلى مصر، وعارفين أن بعضهم راح ينتظر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو في خيبر، بعضهم راح إلى القسطنطينية، وبعدين ده راح عامل موجة، يعني كون أن بعضهم راح إلى بلاد الأناضول، وهذه البلاد اللي كان ما فيهاش يعني سيطرة قوية، تعتبر كالتخوم الدولة الرومانية في ذلك الوقت، وفيها نفوذ للقبائل التتارية ونحو ذلك، يعني ده اللي خلاهم يتواجدوا في المكان الذي صار فيما بعد هو مركز الدولة العثمانية. فلما الدولة العثمانية يعني فتحت العالم العربي وبقى جزء من الإمبراطورية العثمانية، يعني بدأوا يحبوا يرجعوا للأماكن الأقرب لبلاد الشام، ان هم عندهم هوى الاقتراب من بيت المقدس، لكن هم بيحبوش دايما يدخلوا في مواجهة، فكان بيفضلوا مصر انها اكثر استقرارا والرواج التجاري فيها اعلى الى غير ذلك، ويبقى برضو قريب من بلاد الشام. فبدأ نشهد هجرات. يبقى انا دلوقتي بتحدث عن هجرات اللي عايزين نقوله هنا، انا بتحدث عن هجرات كلها تعتبر قريبة جدا، وليست يعني ان بتكلم على ناس كانوا متجذرين في مصر، وان كان في النهاية منهم اللي حصل على الجنسية وفق قانون الجنسية في 1922، واللي اعتبر كل من يقيم في من كان مقيما اقامة مستقرة في مصر سنة 1911 من حقه يقدم طلب ياخد جنسية مصرية. وبالتالي في مجموعة صغيرة من اليهود عملوا كده، والمجموعة الاكبر ما عملوش، هنعرف ليه دلوقتي. يعني انا بتكلم هنا عن هجرات كانت تمت يعني في ازمنة ليست بالبعيدة، اعراق لم تتجذر في الواقع المصري، هجرات كان سببها استغلال حالات الرواج الاقتصادي الموجودة في مصر ونحو ذلك. وبالتالي نجد يعني ان تواجد اليهود كان في المقام الاول في القاهرة، يليها اسكندرية، يليها المدن الكبرى في الوجه بحري، يعني المحلة، زفتة، دمياط، طنطا، هي دي الأماكن اللي تواجدت فيها، التي كانت عوامل جذب للهجرات اليهودية اللي كانوا بيجوا يهاجروا. يمكن في تطور ضخم جدا حصل في تاريخ الدولة العثمانية في بداية انهيارها، وإنها بدأت تعطي ما عرف ب أو أن بدأت تدخل مع الدول الأوروبية فيما عرف باتفاقات الامتيازات الأجنبية. يمكن ده برضو مهم جدا أن أنا أعرف أن ازدهار التواجد اليهودي في مصر كان مرتبط بهذه القضية. الدولة العثمانية كانت بتطبق القوانين الموافقة للقوانين الموافقة للشريعة، وكان اللي عايز يجي الدولة العثمانية يمر من أراضيها، عشان هي كانت بتشغل طبعا الوطن العربي مع تركيا مع كل المنطقة دي، فهي بتشغل منطقة حيوية جدا اللي بتربط بين قارات العالم القديم الثلاث. فكان انت عايز تمر عشان تتاجر، اللي عايزين يجيبوا طبعا كانت الهند مكان للتجارات مهمة جدا محتاجها أوروبا، عايز تمر يعني تلتزم بقوانين الدولة اللي انت بتمر بيها. لما بدأت الدولة العثمانية تضعف وبدأت انها تخسر معاركها في تخوض معارك خاسرة، بدأ الاوروبيين يجتمعوا عليها ويلزموها بما يسمى بالامتيازات الاجنبية، يعني رعايا انجلترا وفرنسا وايطاليا وكل بقى الدول دخلت في الموضوع. دول لما يبقوا في داخل ولايات الدولة العثمانية يعاملوا بقوانين بلادهم، فكان الاول القضية ايه؟ ان الراجل ده لما يسرق ما تقطعش ايده. سبحان الله، يعني احنا دلوقتي عندنا قصة ان اللي يسرق يقطع ايده ديت معانا من ايام يعني من سنة 1535 وما بعدها، اللي هي ايه بداية عمل اتفاقات بتاعة الامتيازات الاجنبية. وكان وقتها اللي بيقول كده مين؟ واحد ناس مش مسلمة، يقول لك لا انا عندي ديني ما فيهوش كده وما تقطع ما تعملش كده الى غير هذا. ما علينا، يعني كانوا برضو عايزين السماح بشرب الخمر، السماح بالزنا، كل الموبقات يعني ما اشبه الليلة بالبارحة. وده برضو يمكن موضوع تاني مش هنقدر نتكلم فيه طبعا النهاردة، في ان المعركة هي من اول الامتيازات الاجنبية، ولكن كان مين اللي بيتكلم؟ الاجانب. يعني للأسف البعض راضية لنفسه ان هو ياخد نفس دور الاجانب، وده موضوع جانبي مش موضوعنا دلوقتي. المهم بعد الامتيازات الاجنبية شهيتهم اتفتحت، ما دام انت بتقدم تنازلات هو ليه ما يتوسعش؟ ما انت راجل بتقدم تنازلات والدولة العثمانية، فبدأ التوسع ده يبقى امتيازات في التجارة، حرية التجارة، وما يتفرضش عليه ضرائب وما لما يحصل خصومة ما يقفش قدام المحكمة. فبدأت هذه الامتيازات تعمل وضع تجاري مميز جدا، لما يبقى معاه جنسية انجليزية او معاه جنسية فرنسية او معاه جنسية ايطالية او معاه جنسية اسبانية، كل دول كانوا عمالين يبقى لهم وضع مميز جدا. حاجة عجيبة، احنا لسه لغاية النهاردة بنرث هذه النظرية. احنا يعني دايما الدولة المتحضرة قوي تقول ايه؟ انا بعامل الزائر معاملة المواطن، يعني هو عنده المواطن ده رقم واحد، والزائر ده دايما لما تبقى دولة كريمة جدا في معاملتها بتعامل الزائر معاملة المواطن. ولو في يعني ولكن من حق الدولة تقول لا والله الموضوع ده خاص بالمواطنين، الخدمة الفلانية دي انا مثلا بقدم خدمة صحية مجانية هقصرها على المواطنين، انت لا مش مواطن خد. لكن احنا عندنا على الاقل في اهم جزء بقى بعيد عن الخدمات المجانية والكلام ده، لا الانسانية، احترام الانسان، تلاقي الانسان الاحترام يوجه للاجنبي اكتر من يعني صاحب البلد. ودي احد اهم الحاجات اللي احنا لازم نثور عليها ولازم نغيرها. ما احنا بنقول عملنا ثورة عشان نغير الكلام ده كله. يعني الموضوع ان هذه الامتيازات الاجنبية ايه اللي حصل بقى؟ ان بدأ القنصليات الاجنبية بتدي الدعم لمواطنيها، ان هم بقى تحولوا الى مراكز قوة تجارية في مصر، وبدأت تبيع الجنسيات. يعني ممكن يكون واحد عربي مغربي تونسي مقيم في مصر وبيتاجر، كان في اسر، فيلاقي نفسه انه لما بيعامل انه من رعايا الدولة العثمانية، ما كانش فيه بقى جنسية مصرية وجنسية سودانية، يعني كان ده كله الدولة العثمانية، فلما بيعامل انه من رعايا الدولة العثمانية بيبقى فرصه وحظوظه في النجاح التجاري والمكسب التجاري قليلة. لكن لما بيعامل انه هو يعني لو عرف يبقى يعامل على انه فرنساوي او انجليزي هيبقى بيكسب كويس. فبدأت القنصليات دي تبيع الجنسيات، ومن ثم فالجالية اليهودية تقريبا عن بكرة ابيها. طب ليه بنقول كده؟ عشان لما اتعرض عليهم ياخدوا الجنسية المصرية رفضوا. يبقى معنى كده هو قاعد بيعمل ايه؟ هو كان قاعد على انه من ضمن ايه؟ من ضمن رعاية الدولة العثمانية. لكن لما جه وتقال له يا اخوانا ده في تقسيم دول وفي جنسيات والحق خد الجنسية المصرية وانت بصفتك مقيم في مصر من قبل سنة 1911 الحق خد الجنسية، مرضوش ياخدوها، لان تقريبا كان كلهم معاهم جنسيات جنسيات اوروبية. ودي بقى كلمة السر في حتة خدوا تعويضات ولا ما خدوش. لان اسرائيل ما دخلتش في مفاوضات مباشرة مع مصر في انها تاخد تعويضات عن التأميم وليس عن الطرد. التأميم لما تم في مصر، وبعدين طبعا كان من ضمن التأميم قناة السويس، حافر العدوان الثلاثي، فكان من ضمن شروط جلاء ذلك العدوان ان مصر تدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد امتياز قناة السويس. وبعدين قالوا لا ومش كده وبس، ده مصر تعوض كل الرعايا الاوروبيين الذين اممت ممتلكاتهم. فتم حصر بجميع الانجليز مثلا وراحت تعويضاتهم لإنجلترا. حصر جميع الفرنساويين اللي أممت ممتلكاتهم وراحت لفرنسا. اليهود كان كل واحد معاه جنسية دولة من دي دخل في هذه التسويات. فإذا كان حد أمم، خد بالك التأميم ده كان عشان برضو ما نقولش عبد الناصر ظلمهم، مع أنا ممكن أكون في خصومة مع عبد الناصر أو مش موافق على سياساته، أو بقول أن سياساته يعني أخرت الاقتصاد، وغير كده كمان عداؤه للحركة الإسلامية ده موضوع تاني. لكن واقعيا هو لما أمم أمم على الكل، ما كانش ما جاش نقى اليهود وراح مأمم ممتلكاتهم، ده كان قانون عام. واليهود اللي هم كانوا يهود ديانة ويهود عرقا، لكن كان معاهم جنسيات أوروبية، وده واقع يعني تشهد به كتب التاريخ وتشهد به يهود يعني مؤرخين يهود نفسهم زي ما هقول لكم دلوقتي بعد شوية. فإذا الامتيازات الأجنبية دي، يبقى ده ما احنا مفروض بقى نتكلم ممتلكات اليهود اللي احنا عوضناهم عنها دي، ومعاها ممتلكات الإنجليز والفرنسويين والناس دي، انت جبتها عن طريق قانون ظالم. يعني انت جيت في بلدي وخدت امتيازات خلتك انت عندك حرية تجارة وانا ما عنديش، وكونت ثروة، وبعدين بعد كده لما جيت تمشي سواء بقى بمزاجك ولا مش بمزاجك اشترطت انك تاخد تعويض كبير عنها. طيب الدكتور عبد الوهاب البنسيري، طبعا انتوا عارفين له موسوعة كبيرة عن اليهود، بيحدثنا ممكن ترجع في الكلام على موضوع الامتيازات الأجنبية وإزاي اليهود استفادوا منه استفادة كبيرة جدا، وتقريبا كلهم سكنوا نفسهم في بجنسيات ما بين إنجليزية وما بين جنسيات فرنسية، بس كان إنجليزية أكتر. ليه بقى؟ ده مرتبط بحاجة تانية، وهي المبدأ اللي بدأت الدول الأوروبية تعمله في سبيل تبرير احتلالها للعالم الإسلامي، وفي سبيل تبرير بقائها، وفي سبيل تبرير تدخلها بعد انسحابها. يعني هم كانوا عارفين أنه ممكن يضطر أنه ينسحب، فبدأوا يتكلموا عن حماية الأقليات. طبعا كان الخلفية الدينية واضحة جدا في ذلك الوقت، فبدأت فرنسا تتكلم أنها بتحمي النصارى الكاثوليك في لبنان وسوريا ونحو ذلك، وبدأت روسيا تتكلم انها بتحمي النصارى الارثوذكس يعني في مصر وفي غيرها. فانجلترا وامريكا قالوا طب احنا عايزين نحمي البروتستانت. ما كانش في وقتها بروتستانت في العالم العربي، دي كان حركة جديدة في اوروبا، وحركة هي حركة اصلاحية او تجديدية او سميها ما تسميها داخل المذهب الكاثوليكي. يعني ما كانش فيه غير ايه بإجمالا يعني مذهبين كبار، الكاثوليك والأرثوذكس. وبعدين المذهب الكاثوليكي حصل داخله حركة نشأ عنها المذهب البروتستانتي. فإنجلترا وأمريكا طبعا هي الوريثة لكل التراث السياسي البريطاني. فيعني لما أتكلم أنا في المرحلة دي على بريطانيا، الملفات يعني إيه تسلمت زي ما هي كده لأمريكا بعد ما أمريكا بقت هي الدولة العظمى. قالوا احنا هنحمي البروتستانت. طب ما فيش بروتستانت. قالوا ايه طب احنا هنحمي اليهود. عشان كده وعد بلفور خرج ايه من جانب الانجليز، ان فرنسا كانت بتتكلم على الكاثوليك في لبنان وسوريا، بينما انجلترا كانت بتتكلم على اليهود في فلسطين. طبعا تزامنا مع كده، هو طبعا ما هوش يعني كل دي ذريعة للتدخل. فمنذ ذلك التاريخ، يعني التاريخ اللي بدأ ان كل دولة تدور لها على اقلية تنزل عليها وتحاول تخليها مطية انها تتدخل في شؤون الدول الاخرى، بدأ ما يسمى بحملات التبشير البروتستانتي داخل البلاد العربية. والى يومنا هذا في حملات تبشير، يعني ينزل ناس من امريكا، مش امريكا بتتكلم على حقوق الاقباط، واحنا كتير قلنا لهم يا اخوانا يعني اقروا الواقع كويس، اللي بيتكلم اللي بيدعي انه بيحافظ على حقكم ده وعايز يعملكم مطية ليس الا عيش مع المسلم، عيش مع المسلمين زي ما عشتوا معاهم طول عمركم، هو ده الباقي. ناس عايزة تعيش مع بعض ليها مصلحة في انها تعيش مع بعض، لكن اللي جاي من بره ده جاي عايز يوظف. فهو في الوقت اللي بيقول انا بحمي الاقباط بيعمل ارساليات تدعوهم لتغيير دينهم من الارثوذكس الى البروتستانت. طب انت منين بتحميهم ومنين انت عمال تعمل على تآكلهم؟ لانه لما يبقى بروتستانت هيبقى ولاءه اعلى. انا الارثوذكس ما هو عنده هو في امريكا بروتستانت وبيحمي الارثوذكس، طب ما في خلاف عقائدي، هو عايز ياخد منهم ياكل منهم يخليهم بروتستانت. طبعا يمكن التاريخ بيشهد بمحاولات اختراق لأقباط مصر والمعلم يعقوب وغيره، لكن في الجملة ما كانش في تجاوب، وفي الجملة كان في يعني نوع من يعني الإدراك والوعي بطبيعة المخطط، وإن اللي بيعمل كده مش عايز يعني مصلحتهم، لكن وجد. ومن ثم يعني إنجلترا وأمريكا مش لاقيين بروتستانت يمثلوا يعني قوة ينزلوا عليها، ملقوش عدد كبير من الأقباط ميال انه يلعب لعبة الخيانة ديت، فاشتغل على اليهود. وطبعا اليهود رحبوا أيام ترحيب، وبقى كده اليهود معاه ان هو من جهة بصفته يهودي، انجلترا بتقول لا والله اليهود حرام ومضطهدين طول عمرهم. لما هم مضطهدين منكم، هم مضطهدين من اوروبا، هم قلنا لما فروا من محاكم التفتيش في الاندلس، ولما فروا من الهولوكوست. طبعا كلكم عارفين قصة يعني ايه موضوع ان احنا كان لازم نحط الهولوكوست في الدستور، ولما ما حطناهوش يعني ناس كتير زعلت. لا، ما احنا هم لما فروا من، واحنا بنقول الهولوكوست واقع تاريخي، ولكن هم بيضخموا فيه جدا جدا جدا، وده لا يعنينا في شيء. يعني احنا لا كناش طرف، احنا كنا الطرف اللي بيستقبل الضحايا ويطبطب عليهم ويخليهم يشتغلوا في بلاد المسلمين ويتاجروا. لا، وهو جاي لي انه ضحية هربان من القتل والتشريد، بيجي يعيش معزز مكرم يتاجر، يبقى تاجر، يفاجأ ان التاني يوم بدل ما هو كان جاي لاجئ يهودي هربان من المحرقة هتلر، لا ده بقى معاه جنسية فرنساوي. قال طب وبعدين يعني ايه جنسية فرنساوي؟ يعني ايه جنسية انجليزي؟ يعني ان هو يبتدي ياخد امتيازات في التجارة. يعني يمكن يعني برضو هتلاقي عند الدكتور عبد الوهاب المسيري كلام. هم كان مسيطرين على ايه؟ لكن مثلا في الوقت اللي كان تجارة القطن تمثل يعني اكتر من نص التجارة الدولية في مصر، كان اليهود هم المسيطرين على تجارة القطن. في الوقت اللي كان محصول القصب محصول استراتيجي، والقصب والسكر طبعا اكيد عشان كان يوزعوه في الانتخابات، تعرفين ان هو يعني بيقولك ايه الانتخابات بتمشي زيت وسكر، اليهود هم اللي كان معاهم تجارة السكر في الوقت دوت، وكان يعني مصنع الحامضية كان يمتلكه، ده بداية الامر، يمتلكه رجل يهودي. استصلاح الاراضي، يعني شوف برضو نفس يعني ايه، هتلاقي كده حاجات تفكرك بحاجات يعني مين سيطر. يعني دايما تلاقي مجموعة كده، يعني هنا انا بتكلم كانوا يهود، في وقت تاني كانوا مسلمين ديانة، ولكن كانوا بيتصفوا بنفس صفات اليهود من المكر والخداع والحيلة والحرص على كنز الأموال وأكل أموال الناس بالباطل. فقضية استصلاح الأراضي دي، مثلا شركة مساهمة البحيرة من أوائل الشركات التي نشأت لاستصلاح الأراضي، ودي برضو كانت مؤسسها ناسية. وطبعا البنوك طبعا حدث ولا حرج، هي تجارتهم الرئيسية. طبعا كل الناس عارفة شيكويل وبنزيون وعدسي وريفولي وعمر فاندي وهنو، كل اللي كل بقى يعني ايه قبل ما مصر تعرف السوبر ماركت والهايبر ماركت والكلام اللي دخلنا بقى في الاخر بصورة يعني واضحة وصريحة. لا يعني في عصر مبكر جدا كان انت ممكن اقصى ما يملك التاجر المصري انه يبقى عنده محل صغير كده بيبيع فيه نوع محدد من الملابس. لا، كان عندك شيكوريل شيكرول وعمر افندي وهنو، الناس دي كلها. وطبعا بعضها كان ممنوع الحديث داخل هذه المحلات باللغة العربية. برضو مسألة ان يبقى انت جوه البلد ومحتاج وجاي هنا عشان انا عندي قطن طويل التيلة، محتكر تصنيعه وبيعه، وبتبيعه لمين؟ بتبيعه لناس ما هماش من البلد. وعشان كده انا والله مش هقولها، مش هكتب على الباب ممنوع دخول المصريين، بس انا هعين موظفين بيتكلموا فرنساوي ده كان احد الاشياء العجيبة. وذلك احنا بنقول البلاد اللي عايزة تحافظ على استقلال حضاري ما بتقولش والله انا مش عايزة يعني مهاجرين ولا مش عايزة سياح، ولكن بيحافظ على الهوية. ما انت شوف وقت من الاوقات كانت المحلات اللي هي محلات بقى اللي هي كانت ارقى محلات في ذلك الوقت، وهي اللي فيها يعني سابقة زمانها شوية بانها مراكز تجارية متعددة والى غير ذلك، يقوم هيخليك انت ما تعرفش تدخلها، لانك انت عشان تدخلها لازم تكون تتكلم فرنساوي، فاذا اما هتكون انت اجنبي واما هتكون ممن تعلم، وده كان طبعا عدد قليل جدا والى يومنا هذا. يعني انا لو حد بيدرس مثلا عندنا في مصر الطب بيدرس بالانجليزي، بعض فروع كليه الهندسه بتدرس بالانجليزي، لكن ما بتتحولش اللغه انت تتكلم بيها. ولو لقيت مكان مغلق انه ما ينفعش تتكلم فيه الا باللغه ديت اكيد مش هتدخله يعني، او هتجد ان ده تقييد كبير جدا في هذا الموضوع. طيب ده يعني انا اتكلمت في حاجات كتير قوي والوقت قرب يفوت، احنا عايزين نتكلم بقى على اخر حاجة، وضع اذا اليهود كانوا متمتعين بالامتيازات الاجنبية، اليهود كانوا متمتعين بالحماية الاجنبية الاثنين مع بعض. وبعدين لما تفككت الدولة العثمانية ونشأت مصر بقى كدولة مستقلة ليست جزء من الدولة العثمانية، وبدأ قانون الجنسية المصري، وقالوا ان اي واحد كان مقيم اقامة مستقرة في مصر من حقه ياخد الجنسية المصري. معظم اليهود ما عملوش كده، وبالتالي لما جيهم يترحلوا وقالوا لهم هاتوا ما يثبت جنسيتكم المصرية، قالوا الله ده احنا قاعدين في مصر اهو، اه بس انت اللي رفضت تروح تجيب الجنسية. يبقى بعد ما حرب 48 بطبيعة الحال بدأت روح عدائية تتواجد في المجتمع المصري تجاه هؤلاء اليهود، لانهم شموا منهم روح الحب اللي اسرائيل بتعمله، لان تم انشاء شركات سفريات غطاء، ان دي شركة سفريات، ولكن كان القاصي والداني يعلم انها تقوم بتهريب اليهود المقيمين في مصر المتمصرين، ان هم مش مصريين، ان هم بحكم بقى القانون هم كانوا قاعدين ورفضوا ياخدوا الجنسية، لكن قاعدين في مصر كان في شركات بتهاجر، فالناس كانت عارفة ان انت قاعد هنا في مصر بتاكل من خيرها وبتتاجر فيها، لكن انت بتستني الفرصة اللي هتروح تقعد مع التانيين اللي عمالين يسرقوا وينهبوا ويدمروا ويقتلوا و و و و فبدأت روح عدائية تتواجد داخل الشعب المصري. طبعا غير طبعا الحرب العالمية الثانية وتواجد ألمانيا في الصحراء الغربية في مصر، وعارفين طبعا العداء بين ألمانيا واليهود في ذلك الوقت، دي أسفرت عن شوية هجرة لليهود تلقائيا. فهو كان جاي من أوروبا هربان من النازيين، فلما النازيين جولوا لغاية عنده راح حارب تاني. بعد طبعا حرب 48 هم ناس تلقائيا خرجوا، بل ان كان السياسة المصرية في الوقت ده مش عايزة تسمح بهجرتهم عشان ما حتى لا تساهم في وجود دولة اسرائيل، ولكن هم كان في شركات تسفير بتهجرهم. طبعا جه حدثت ان بعض المخابرات الحربية الاسرائيلية وظفت خلية من اليهود المتمصرين في محاولة عمل تفجيرات في السفارة الامريكية السفارة الانجليزية في مصر، كأن يعني اسرائيل كانت مستبطئة الدعم الامريكي الانجليزي لها وشايفاه ان هو مش على القد يعني، فعايزة تخلي امريكا وانجلترا يقفوا موقف عدائي اكثر من مصر وموقف يعني اكثر دعما لاسرائيل، فعملوا هذه التفجير. اتمسك واحد منهم يعني انفجرت فيه عبوة ولكن ما ماتش، وطبعا يعني اعترف، وكان ده سبب في ان عدد كبير من اليهود يخاف على نفسه ويهاجر. طبعا بعد العدوان الثلاثي عدد اخر هاجر بعد التأميم في 61، خلاص اليهود كان قاعد عشان التجارة والبزنس والكلام ده كله، فلما تأممت ممتلكاتهم تقريبا كلهم إلا عدد قليل جدا اللي هو النهاردة فاضل منه يعني عشرات هاجروا من مصر، ما فيش يعني لا يوجد شيء اسمه تهجير قسري تم لهم، لكن هو جزء من مشروع آخر، أو حتى شعر أن الناس معتبراه جزء من المشروع الآخر، فحصل له حالة فزع وحالة رعب فمشي. الحاجة الوحيدة اللي تمت قسريا على اليهود هي التأميم. التأميم ما تمش على اليهود لوحدهم، هو تم قسريا على كل المقيمين في مصر بشروط معينة وبقانون صدر وقتها، وكل من كان أجنبيا أو يحمل جنسية دولة أجنبية تم تعويضه، وكل اليهود دول ما كانوش مصريين، وبالتالي كان معاهم جنسيات إنجليزية وفرنسوية وإنجليزية أكتر، وكلهم حصلوا على ذلك التعويض. يبقى إذن أنا بتكلم على ناس ما كانوش ضربين بجذورهم في الأرض المصرية، جهم على شكل موجات هجرات لأسباب مختلفة، استغلوا الحماية الأجنبية والامتيازات الخاصة وكونوا ثروات ضخمة جدا في ذلك، رفضوا أنهم يحصلوا على الجنسية المصرية رغم سهولة الحصول عليها في ذلك الوقت، على أساس أنه كان لسه أول قانون جنسية وأول وضع، فهو رفض أنه يحصل على الجنسية المصرية لما تأممت أمواله، إذا كان منهم حد اللي تأممت أمواله منهم حصل على تعويض وفق اتفاق بصفته مواطن إنجليزي أو مواطن فرنساوي، وهو ما ينفعش بقى النهاردة أو أي حد يبتدي يعامله على أنه مواطن إسرائيلي، وإحنا مش عارفين هو في الوقت ده ما كانش مواطن إسرائيلي أصلا، ولا كان هاجر، ولو كان هاجر يبقى خلاص يبقى هو يتنازل عن الجنسية المصرية. يعني دي بعض الحقائق التاريخية المتعلقة بهذه القضية، قضية اليهود المتمصرين، واللي هم خلاص تقريبا قضيتهم انتهت تماما، وباقي شوية يهود مصريين طالما ان هم مصريين معاهم الجنسية، وطالما انهم ملتزمين بالدستور المصري والقانون المصري، فالشريعة الإسلامية بتأمرنا أن نعاملهم كما نعامل النصارى الذين يقومون معنا بالبر والإقساط. لكن حد بقى يتكلم عن ناس لم يكونوا مصريين، كانوا متمصرين وكانوا ينهبون الثروات، ويعني إذا أخذ منهم شيء قد عوضوا عنه، فأظن أن هذه الصفحة يجب طيها تماما، ويجب أن لا يتحدث فيها أحد. هذا يعني ما أردنا بيانه في هذه القضية. أتمنى أن الدكتور عصام العريان يراجع موقفه فيها، وأظن القضية احنا بس حبينا أن احنا طالما أثيرت نعرفها بغض النظر عن هذا التصريح أو ذاك. وأقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.